أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بفضل الله عز وجل اتكلمنا عن مدار الدروس اللي فاتت حوالين جوارح الإنسان التي جعلها الله سبحانه وتعالى أمانة عند كل واحد منكم. فالله عز وجل جعلك لك السمع والأبصار والأفئدة، جعل لك البطن، وجعل لك اليد، وجعل لك القدم. كل هذه جوارح جعلها الله سبحانه وتعالى عندك أمانة، حفظت عليها فزت في الدنيا والآخرة. أما والعياذ بالله إذا كنت أسير عند هذه الجوارح وذللتك هذه الجوارح لتقع في معصية الله، فقدت هذه الجوارح في الدنيا وكانت سببا في عذابك يوم القيامة. عايز بس أفكركم كده بكم قاعدة سريعة من القواعد اللي احنا خدناها مع بعض قديما في بداية الحلقة، في بداية السلسلة، لما قلت لكم أولا هذه الجوارح نعمة من أجل نعم الله عز وجل علينا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم سمع والأبصار والأفئدة قليلا. فربنا بيعذبك أن هذه الجوارح أعطاها لك أمانة، ولكن حقيقة قل من يجلس فينا فيما بينه وبين نفسه فيشكر ربه عز وجل على هذه النعم التي أعطاها الله لك. تلكم ثانيا إن هذه الجوارح والعياذ بالله إذا سخرت في معصية الله في الدنيا سلب الإنسان عملها عند موته، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقلت لكم العلماء قالوا أن معنى هذه الآية أي أن الإنسان الذي سخر عينه في معصية الله ولسانه في معصية الله وجوارحه في معصية الله، إذا مات هذا الإنسان وهو بيموت إذا أراد أن يتكلم بهذا اللسان فيقول لا إله إلا الله عند موته لا يوفق لها، وهو في قبره إذا أراد أن يثبت عند السؤال فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد لا يوفق لها. ليه؟ لأن اللسان اللي اعتاد في الدنيا على معصية الله لا يوفق أبدا لطاعة الله عند موته حتما ولا بد. ده قانون لربنا عز وجل في الكون، قانون لربنا سبحانه وتعالى في الكون. كذلك أيضا يا أولاد وإخواني وأحبابي، قلت لكم نقطة مهمة جدا، أن الإنسان الذي لا يسخر جوارحه في طاعة الله في الدنيا فقد عملها في الآخرة. دي من القوانين المهمة جدا اللي ربنا وضعها في القرآن في عشرات الآيات. الجوارح اللي انت مش هتزللها في طاعة ربنا في الدنيا او عطلتها عن عملها في الدنيا عن طاعة ربنا، هتكون النتيجة الحتمية ان هي هتتعطل منك يوم القيامة. وقلت لكم قبل كده ان ربنا يوم القيامة ضرب لينا طريقين: طريق للجنة وطريق للنار. طريق للجنة وطريق للنار، ينبغي بس ان انت تبص بعينيك على طريق من الاتنين وتمشي فيه. فالعين دي اللي كانت في الدنيا ماشيه عماله تبص لما حرم الله هنا وهنا وهنا، هتكون النتيجة ان العين دي يوم القيامة تفقد عملها تماما، فلا ترى طريق الجنة ولكن تسلك طريق، كما قال ربنا عز وجل: ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قلنا لك في الدنيا آيات وحاجات أهي خلاص عينيك بقى لا تسخر ولا تذلل إلا في طاعة الله، لا عيني هتسخر في معصية الله. فكانت النتيجة إن يوم القيامة لما تضرب أدي طريق الجنة يا سيدي وأدي طريق النار اتعمى. العين اللي عطلت عن طاعة ربنا في الدنيا عطلت فين؟ عطلت في الآخرة، زي ما ربنا عز وجل قال. قال ربنا تبارك وتعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ليه يوم القيامة اتحشر بهذه الصورة؟ أعمى أصم أبكم لا يتكلم، لأن الجوارح دي أصلا عطلت في الدنيا. اللسان ده ما كانش بيقرأ قرآن، اللسان ده ما كانش بيذكر ربنا، اللسان ده ما كانش بينصح الناس ولا بيأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. فكانت النتيجة أنه يوم القيامة مش عارف يتكلم أصلا. العين اللي كانت مسخرة مذللة في معصية الله خلاص وبقى أعمى ومش شايف أصلا. جميل. وهكذا لازم نفهم القواعد دي كويس جدا علشان هي هتفرق معنا كتير. أختم بالقاعدة دي، إن زي ما قلت لك ان ربنا عز وجل معطاك السمع والبصر والفؤاد، قال لك انا هسألك عليهم يوم القيامة، قال لك انا هحاسبك عليهم يوم القيامة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. هتتسأل كل اولئك كان عنه مسؤولا. خدوا القاعدة دي يا اولاد نبدأ بها درسنا النهاردة. الله سبحانه وتعالى قد انزل على عباده نوعين من اللباس. ربنا سبحانه وتعالى انزل علينا نوعين من اللباس. اما النوع الاول فهو اللباس الذي يغطي سوءة الانسان في الدنيا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. فالله انزل النوع الاول من اللباس حتى لا نفتضح. واما النوع الثاني من اللباس فانما يظهر اثره يوم القيامه حتى لا تفضح. فقال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. فانا لازم يكون قدامي المعنى ده. الله انزل علينا نوعين من اللباس، لباس يوري سوءه الانسان وعوره الانسان في الدنيا، ودي الهدوم بتاعتنا، ولباس يواري عوره الانسان يوم القيامه، ودي اللي احنا بنسميها لباس التقوى. فحري بنا من البداية ان احنا نتقي الله عز وجل في هذه الجوارح، احنا نتقي الله عز وجل في هذه الجوارح. والانسان الذي لم يلبس ثوبا من التقى هتكت ستره، هتك ستره وافتضحت عورته يوم القيامة. وقلت لكم مش معنى افتضحت عورته يوم القيامة انه جزء من جسمه يبان، لا، ولكن اعظم فضيحة يوم القيامة ان ما صنعت انت في الدنيا من معصية الله يظهر عيانا بيانا على رؤوس الاشهاد. كم ده قلته لكم وانا بتكلم معاكم على شهوه البطن، لما قلت لكم كل انسان سرق حاجه في الدنيا جاي يوم القيامه شايلها، جاي يوم القيامه شايلها. اللي سرق حاجه في الدنيا وقف بين ايدين ربنا وهو شايلها، فاتفضح قدام كل الخلق. الانسان واحنا بنتكلم في عوره اللسان او في جارحه اللسان، الانسان اللي في الدنيا اغتاب انسانا جاي يوم القيامة وهو فضحته دي ظاهرة واضحة قدام الناس. وانا يمكن اياميها قلت لكم كلمة يا ريت تكونوا متذكرينها لما قلت لكم يا اخواني ان اعظم انواع الغيبة شؤما على صاحبها غيبة من لا تعرف. لان غيبة من تعرف سهل عليك، انا اغتبت مثلا احمد او محمد او زيد او عبيد، هروح اقول له معلش سامحني انا اخطأت في حقك، فالمسألة بتتحل. ولكن أشأم أنواع الغيبة شؤما على صاحبها يوم القيامة، أو أسوأ أنواع الغيبة شؤما على صاحبها يوم القيامة، أنت ماشي بعربيتك عدى واحد بعربيته عمل حاجة كده، فأنت قمت رازعه كلمة كده وهو خد عربيته ومشى وأنت خدت عربيتك ومشيت، أنت لا تعرف أصله ولا فصله ولا تعرف هو منين ولا الكلام ده كله، وخلاص لن تقابل هذه الشخصية بعد ذلك إلا في موقف واحد، وانتوا الاتنين واقفين قدام ربنا بيقول يا رب الراجل ده أذاني في الدنيا وانا ما كنتش أعرفه أصلا. فدي أسوأ أنواع الغيبة شؤما على صاحبها في الآخرة. فهنا بتبقى الفضيحة الحقيقية، الفضيحة إنك بيظهر سوءة ما كنت تصنع في الدنيا. لما كنت في الدنيا قاعد في الأوضة لوحدك محدش شايفك ولا الكلام ده كله، وظهر منك ذنب معين، دخلت على موقع بصيت على حاجة عملت مكالمة غلط مكالمة حرام، انت جاي واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، العورة دي ظهرت، السوءة دي ظهرت. في يوم من الايام اتكلمت مع بنت على الفيس، اتكلمت مع بنت على مش عارف الماسنجر، اتكلمت مع بنت على ايه على ايه على ايه، السوءة دي ظهرت. ولا يغطي هذه السوءة يوم القيامة الا اذا ارتدى الانسان منا ثوبا من التقى، ثوبا من التقى. فربنا عز وجل انزل على العباد نوعين من انواع الثياب، ثياب تداري سوءة الانسان في الدنيا، وثياب تغطي سوءة الانسان في الاخرة، وهذه الثياب هي ثياب التقوى. تعالوا مع بعض النهاردة بقى علشان نخش في درسنا طويل شوية لانه بيمس حياتنا كلنا، نحاول بقدر المستطاع ان احنا نحاول يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في الوقت ويبارك لنا في القلب اللي هيخرج منه الرسائل ويسدد هذا اللسان، واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينور بصائرنا كلنا علشان نقدر نفهم عن الله عز وجل مراده. النهارده باذن الله عز وجل بعد ما اتكلمنا على اللسان واتكلمنا على السمع واتكلمنا على البطن، نتكلم اليوم باذن الله تبارك وتعالى عن جارحة البصر. نتكلم عن جارحة البصر، ودي من أخطر الجوارح أيضا اللي ربنا عز وجل أعطاها لإنسان. فهو أعطاها لك كنعمة، أعطاها لك كنعمة، والله سبحانه وتعالى أيضا حذرك من شرها. فمن البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خيرها وأن يجنبنا شرها. من البداية تعالوا مع بعض نعرف ما معنى غض البصر. أصل كلمة غض، أصل كلمة غض هو الكف والمنع. فمعنى غض البصر أي كف البصر ومنعه عن إيه؟ عن حاجتين، عن حاجتين غالب الناس بيتكلم على واحدة وبيسيب واحدة. لا، احنا النهاردة هنوضح كل ما يتعلق بهذه الجزئية ان شاء الله ربنا عز وجل يبارك لنا في الوقت. فأما الأمر الأول فهو غض البصر عن عورات الناس، غض البصر عن عورات الناس. جميل ان ده في الشارع مع واحدة معك في الجامعة، في البنات في الجامعة، او على الفيس الصور اللي بتتعرض عليك انت جايب الهوم عندك فعرض ليك كل اللي اصحابك بيعملوه، فانت شايف صور وشايف حاجات وحاجات من كده، فدي اسمها عورات ينبغي عليك انك تغض الطرف عنها. النوع الثاني وهو غض البصر عن بيوت الناس، غض البصر عن بيوت الناس. لان كما تعلمون للأسف في شرار من الشباب كده بيبقى حريص او انه يبقى متداري كده من ورا الشباك علشان يبص على اللي قدامه وغير ذلك. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيقول وغض البصر يتناول أمرين، غض البصر يتناول أمرين. الأمر الظاهر إن أنت واحدة ماشية في الشارع إنك تغض بصرك عنها. الأمر الثاني هو الأمر الباطن وهو ما يكون في بيوت الخلق، اللي بيكون في بيوت الناس. إنك مثلا قاعد مثلا عند واحد صاحبك في البيت، قاعد عند واحد صاحبك في البيت، قلت لك ان من اعظم انواع الادب وانت في بيته انك تغض نظرك عن محرمه. انك علشان كده النبي علمنا ادب، ان الانسان مننا لما يجي يستاذن، انا بضرب النهارده الجرس رايح لمصطفى ازوره في البيت، فوانا بضرب الجرس تلاقي الواحد واقف ايه، اول بس ما اختي امي زوجتي بنتي فتحت الباب لقيت واحد وشه في وشها مباشره. يا اخي ليس هذا من الادب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى أحد ليزوره ما استقبل النبي الباب بوجهه ولكن عن يمينه أو شماله. الباب كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف كده، الباب هو يقف النبي كده، أو الباب هو النبي صلى الله عليه وسلم يقف كده. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد إنه يستأذن على حد أو يخبط على حد يوم حاطط وشه في الباب بحيث أول ما باب يتفتح ها عينه ممكن نجيبها جوه من قط النوم. ده هو ما دخلش، ده عنيسة بقيته أصلا. فكان صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى، كان لا يأتي الباب من تلقاء وجهه. شوفوا الأدب اللي غايب عن كثير من الناس، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يكون عن يمينه أو يساره. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النبي صلى الله عليه وسلم لقى واحد بيخبط على النبي وهو بيبص جوه البيت، فقال سبحان الله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. يا أخي أنت المفترض وانت جاي البيت عند حد رايح عند زميله وعينه رادار، يعني هو أخذ زميله خده بقى إيه، دخلوا كده الأوضة وهو طالع من الأوضة بقى بيوصله بيعدوا على الصالة ويطلع على باب البيت، تلاقي عينه هو طالع مع صاحبه رادار جايب البيت. يا أخي البيوت لها حرمات، البيوت لها حرمات. فالنبي يقول لنا إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وشوف سبحان الله نظرا لحرمة البيوت النبي يقول لك لو في يوم من الأيام عرفت ان في حد بيبص على عورة من عوراتك جوه البيت افقع عينه. داعش خالص، لا والله، حرمة للبيوت، اعطاء للبيوت حرمة، اعطاء للبيوت حرمة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قاعد في البيت وفي يده مدرة عمال يسرح شعره، فإذا برجل، النبي بعد ما سرح شعره جاي بيفتح بقى باب البيت لقى واحد عامل كده بيبص من جحر من خرم يعني في الباب جوه بيت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في ايده المدرة. فقال صلى الله عليه وسلم أما والله إني لو أعلم أنك تصنع هذا لفقأت بها في عينك. ليه؟ تعظيم، لان كتير من الاوقات زي ما هناخد دلوقتي كتير من الاوقات الناس غايب عنها اسلمنا لو شتمت مصطفى فما مصطفى بقى له حق، ده كله متفق بيننا كلنا. يعني لو بشوف في الايام مثلا انا شتمت شريف، شريف بقى له حق عندي صح، ولكن للاسف ما حدش يعرف ان انا في يوم من الايام لو بصيت لحد بقى له حق عندي، غايب عننا دي. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي من حديث أبي هريرة: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص. اللي في يوم من الأيام يبقى حريص على تتبع عورات الناس ويبص جوه البيوت لا ده بيقول انت لو فقأت عينه لا دية ولا قصاص. ليه؟ لأنه تعرض لحرمتك، خدت بالك؟ فالنبي هنا بيقول لنا انك انت لو في يوم من الأيام انا كزوج زوجتي معدية او بتنشر واحد عينه كده على عليها مثلا، انا لي حق عندك هاخده منك كامل، ما تنسوش دي، لان دي غايبة عندنا كلنا. ضربت مثلا محمد بقى له حق الضربة دي، هيسألني عنه من الاقامة ويقتص مني. لو في يوم من الايام شتمت محمد بقى له حق، لو اخدت فلوس من محمد بقى له حق. بس اللي غايب عننا لو في يوم من الايام هتك حرمة من حرمات محمد، بصيت لأخته وبصيت لزوجته وبصيت لبنته بقى له حق، بقى له حق. ودي قل من يلتفت لها وقل من ينتبه لها، وكلنا مسؤولين عن دي. يبقى إذن العورات اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نبعد عنها ولا نتطلع لها نعيم، النوع الظاهر معايا في الجامعة معايا في الشغل معايا في الشارع، ده النوع الظاهر اللي ما ينفعش ابدا انا اتطلع عليه. النوع الثاني هو النوع الباطن اللي بيكون جوه البيوت. ولذا شرعنا علمنا لازم نستأذن، شرعنا علمنا لازم نستأذن. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: كما يتناول غض البصر عورة الغير وما أشبهها من النظر إلى المحرمات، فإنه يتناول أيضا الغض عن بيوت الناس، الغض أيضا عن بيوت الناس، لأن البيوت تستر بدن الناس. زي برضو أنا محرم عليه النظر إلى عورات البيت، برضو بالنسبة لنا هو عبارة عن الشيء اللي بيغطي عورات الناس، فما ينفعش أن أنت تتطلع لها، ما ينفعش أن أنت تتطلع لها. وكان برضو بيقول كلمة جميلة جدا في كتابه الرائع مدارج السالكين، بيقول: والعورة قسمان، عورة من وراء الثياب وعورة من وراء البيوت، عورة من وراء الثياب وعورة من وراء البيوت. علشان كده كان سلفنا دايما بيقولوا لنا بقى خدوا بالكم، بيأكلوا بقى على الظاهرة لان دي اكثر الناس وقوعا فيها. تعالوا مع بعض كده واحنا مع بعض ماشيين خطوة خطوة كده معاك الحاجة، ابدأ اتكلم بقى معاك ليه غض البصر. هتكلم معاك بطريقة علمية، طريقة علمية، وهتكلم معاك بطريقة تجريبية علشان اقولك ان اطلاق البصر ده من وراه مشاكل كتير جدا. أول مشكلة عندنا، أول مشكلة عندنا، ياريت كده بقى إيه تركزوا معايا، دي كاميرا، دي كاميرا. أنا هبدأ دلوقتي إيه بقى أخد لكم الصورة وأنتوا قاعدين كده زي ما أنتوا كده إن شاء الله، أخد لكم الصورة. ها خلاص خدت الصورة، الصورة دي راحت فين؟ راحت فين؟ ها اتحفظت في ذاكرة الكاميرا. طب معلش صورة تانية بقى كده، خدت صورة راحت فين؟ برضو في ذاكرة الكاميرا. طب صورة وصورة 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 وفيديو 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 وفيديو، ايه اللي هيحصل في ذاكرة الكاميرا؟ اتملت. لو جيت بعد كده بقى يوم نجاحك او يوم تخرجك عايز بقى حد يصورك صورة وانت بتستلم شهادة التقدير، جيت تصور لقيت الدنيا عندك ايه؟ لا، يقول لك اسف الذاكره بتاعتك خلصت. ايه العلاقه بين ده وبين غض البصر؟ العلاقه بين ده وبين غض البصر ان الانسان مننا كل نظره بينظرها والعياذ بالله في الحرام على طول بتنطبع فين؟ انطبعت في قلبك. لما الصوره دي انطبعت في قلبي مع صوره مع ثالثه مع رابعه مع خمسه، دخل علي رمضان وعايز بقى اخشع بقى كده في قراءة القرآن، والشيخ بيقرأ آيات مؤثرة جدا جدا جدا، وعايزين نجيب قيمة الخشوع ننزلها جوه القلب، جاء الخشوع علشان ينزل في القلب، ايه اللي بيحصل؟ معلش الذاكرة مليانة فما فيش أصلا مكان للخشوع. في حد في يوم من الأيام من أقرب الناس ليك مات، حد بالنسبة لك من أقرب الناس ليك مات، فلما مات انت رحت بقى واقف على الغسل والكفن وواقف على القبر كده، وهم بيفتحوا القبر وبيدخلوه، وهم بيدخلوه جوه القبر كده لقيت جثة كده الكفن بتاعها بالي كده اصفر كده واثار الصديد والدماء موجودة عليه كده، وجثة متهلكة تماما. الوقت ده المفروض فيه ان قلب الحجر يتحرك. الموقف ده لو اتحط على جبل يتهز، ومع ذلك انت ترجع من الموقف ده عادي خالص وتروح تعمل معصيتك، وتروح تعمل معصيتك. اقسم بالله امبارح احنا عندنا جنازة، كان عندنا جنازة دفنها بعد صلاة العشاء، وتخيل بقى العشاء في العسوي الجو هناك عامل ازاي. والله العظيم دخلنا ودفننا وانا بصراحة نفسيا تعبت جدا. الاسبوع ده كان فيه 3 4 5 6 جنازات، فبصراحة قسم ظهر الواحد، والله العظيم قسم ظهر الواحد. فلسه خارجين من المقابر لقيت اصحاب الجنازة بيقولوا لي، ده بيقول في امرأة امبارح ماتت، فقلت تخيل ده جوز عمتي كمان مات. فطبعا الاخبار دي انت عارف ايه، حاجة كده عمالة تضربك الام على وشك في فوقك. فالمهم طلعت بره، والله العظيم طلعت بره، اتنين شباب والجثة لسه بتدفن، اتنين شباب واقفين، واحد منهم بيقول للتاني ها هنروح السينما ولا لا، هنروح السينما ولا لا. المشكلة هنا فين؟ المشكلة الحقيقية هنا ان الذاكرة مليانة، فعلشان العين تدي اشارة للقلب انه يتحرك مع موقف جنازة وناس ميتة وناس في القبور، حقيقة القلب مش هيتحرك اصلا، لان ذاكرة القلب اتملت. مش كده وبس، بل ما هو اخطر من ذلك، بل هو ما اخطر من ذلك ان الخشوع اصلا ينزل في القلب، انك ما تبقاش عارف اصلا تصلي. ليه؟ كل ما تيجي تصلي وتحاول تجمع قلبك تفتكر صورة او تفتكر فيديو او تفتكر موقف او تفتكر بنت انت كنت شفتها قبل كده، فتلاقي الدنيا بالنسبة لك ايه؟ ضاعت صلاتك اصلا، ضاعت صلاتك. في حاجة في علم النفس، ان انا لو بدأت اصلي وبدأت الصور تتعرض علي اصاب بيأس واحباط، واحس ان انا صلاتي اصلا ملهاش لازمة وان انا اصلا مش بصلي، بتكون النتيجة ان الفرد اللي بعده انت ما بتصليهوش بسبب حالة اليأس والاحباط اللي انت رحت لها. اوعى في يوم من الايام اطلاق البصر الدائم ده، لان من اخطر مفاسده انه يملى قلبك، ولو ملى قلبك يفسد عليك طاعتك، ولو ملى قلبك ما يبقاش فيه للقلب اي مكان اخر انه يخشع، انه يحس بطعم القرآن، ان لو في موقف مؤثر ان في جنازة متشالة على الاكتاف القلب يتحرك، مفيش مكان اصلا للمعاني دي. الخطر الثاني، عارفين دي؟ يعني شوف انا حاططها على عينه، ميدو، انا حاسس ان ميدو هنا، شوف حتى ميدو بيضحك اهو. ودي المشكلة الثانية من مشكلة اطلاق البصر، عارفين ايه هي؟ الحرام ربنا خلقه بعيد عنك، الحرام ربنا خلقه بعيد عنك. ولما خلق الله الحرام جعل بينك وبين الحرام سدود كتير. باطلاقك للبصر انت عملت كده بالظبط، ميدو اللي هو بعيد عني خالص اهو ده قدامي هنا. دي مشكلة اطلاق البصر، عاملة بالظبط زي النظارة المقربة. النظارة انا وانا في الجيش بلبس النظارة كده، فشايف واحد على بعد 2 كيلو شايفه كأنه ايه. وهكذا تعمل النظرة الحرام في قلبك، فانها تجعل الحرام اللي هو بعيد عنك ايه، قريب منك قوي. مش صح؟ مش صح؟ جعل الله بينك وبين الزنا مفاوز، بينك وبين الفواحش مفاوز، بينك وبين والعياذ بالله معاصي السر مفاوز بعيد عنك خالص. بمجرد ما انت بس نظرت، اول ما نظرت كده كل اللي بيعملوا اطلاق البصر انه بيقرب البعيد خالص، يجيبه قدامك هنا اهو، يجيبه قدامك هنا.
واول ما بيجيبك قدام، اول ما بيجيب الحرام قدامك خالص ويقربوا منك انت بتقع فيه. علشان كده كان كتير من شبابنا عامل فيديوهات على الفيس دلوقتي، ايه هي العلاقه اصلا بين العاده السريه وبين المواقع الاباحيه؟ يا ابني هي العاده الرابط بينهم هو النظاره دي، النظاره اللي انتوا كلكم شايفينها هو ده الرابط. انت اصلا لا تحب هذه المعصيه وما بتحبش تقرب منها، بس المشكله الحقيقيه ان انت الامر ده او المعصيه دي بعيد عنك خالص خالص. كانت النتيجه ان انت اطلقت بصرك، فلما اطلقت بصرك جابت المعصيه دي من بعيد قوي وخليتها قدام عينك هنا فوقعت فيها. ودي تاني مشكله متعلقه والعياذ بالله بمساله اطلاق البصر، تقريب الحرام. المشكلة الثالثة من مشاكل إطلاق البصر، المسألة ما كانتش بقى مسألة إيه؟ إنك كاميرا وصورت والصورة انطبعت في قلبك، المسألة مش كده، ولا إن المسألة والعياذ بالله إنك خلاص قربت المعصية منك، ده فيما هو أخطر من ذلك. إن اللي بتعمله مسألة إطلاق البصر بالنسبة لك زي الريموت ده والتلفزيون بالظبط. التلفزيون بالظبط لما تكون عايز تنقل على قناه بتعمل ايه؟ بتيجي مثلا هنا كده اهو، ده الزرار بتاع قلب القنوات او يجيب القنوات وبعض، فتفضل تعمل كده صح؟ صح كده؟ وبالتالي الاشاره بسرعه تطلع من هنا كده، مش عارفه بتطلع منين، عمتها تطلع من هنا تروح على الجهاز اللي هو الشاشه، تقوم الشاشه تعمل ايه؟ ها؟ انت عايز القناه رقم كام؟ قمت انت دوست كده 1 2 عايز القناه رقم 12. بمجرد ما دوست 1 2 كانت النتيجه ان الشاشه اوتوماتيكي عملت ايه؟ قلبت على القناه رقم 12. اطلاق البصر بيعمل فينا كده بالظبط. اطلاق البصر بيعمل فينا كده بالظبط. انت نظرت على حاجه معينه، هنا بقى يجي دور الشيطان انه يبدا بقى ايه؟ يحرك الله. انت في يوم من الايام شفت مثلا بنت، يوم هو دايس على الزرار رقم 1، اول ما تيجي تصلي يقوم عامل زرار رقم 1 كده، الشيطان بيعمل فيك كده رقم 1، فعلى طول اول ما رقم 1 يفكرك وانت بتصلي بايه؟ بصوره. لا 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 لا، ده انت بدات تخشع في صلاتك، لا لا لا، الصوره صوره البنت دي مش هتنفع معاه، هات له بقى رقم كام؟ رقم 6. هات له رقم 6. الفيلم اللي انت شفته من قيمه كام سنه فكروا بيه دلوقتي. فاصبحت الان والعياذ بالله تحرك بالريموت كنترول من الشيطان. خدوا بالكم، انتبهوا لان المعاني دي مهمه جدا. ده مش كده وبس، المشكلات مش في دي وبس، ولكن المشكلات برضو الخطيره جدا. انتوا عارفين ربنا سبحانه وتعالى خلق للإنسان نوع من أنواع السعادة بخلايا موجود جوه المخ، خلايا موجودة جوه المخ. بالله ركزوا بقى في الكلام ده لأن أنا قعدت مشغول بيه فترة طويلة، لأن البحث كان تعبني جدا. البحث ده صاحبه دكتور في جامعة كامبريدج قعد في البحث ده 20 سنة. انتوا هتاخدوا 20 سنة في 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 3 دقائق. والمجله ومجله الاندبندنت كانت معجبه جدا بالبحث ده فنشرته على عده مراحل، كل مره تبعت ايه تحط جزء من البحث ده. البحث ده خلاصته ان الله سبحانه وتعالى جعل في مخ الانسان مجموعه من الفصوص، هذه الفصوص كل فص منها مسؤول عن حاجة معينة في جسم الإنسان. في فص مسؤول مثلا عن عينيك، في فص مسؤول عن الكلام، في فص مسؤول عن حركة الإيد، فص مسؤول عن حركة الرجل، وفي فص مسؤول عن سعادتك. الفص ده اللي هو المسؤول عن إسعاد الإنسان ده، بمجرد ما الإنسان مثلا يخش مثلا مطعم كبير مثلا ويلاقي بقى إيه السمك والجمبري وشوربة السيفود قدامه كده، أول ما بيشوف بس بمجرض ما بيشوف إيه اللي بيحصل؟ تلاقيه ضحك. صح؟ أنت ضحكت ليه؟ يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هنا بسرعة اللي حصل جوه جسمك إن العين لما شافت الفص ده أفرز هرمونين هم المسؤولين عن سعادة الإنسان. زي بالضبط رحت مثلا الساحل فشفت المية والسماء والشكل الجميل، فانت أول ما طلعت كده أول ما بصيت لقيت نفسك بتضحك. هو ده اللي ده حصل جوه جسمك، ان الفص ده شاف المنظر ده نظرة العين، فادى بسرعة إشارة للفص ده، فالفص ده بسرعة اشتغل فأفرز الهرمون ده فبقيت فرحان. فبيقول بقى تأثير النظر الدائم في الحاجات المحرمة، عمال ينظر هنا وهنا 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 وهنا، خدت بالك؟ وعينيه رادار ال 24 ساعة، واخد بالك؟ سواء بقى في الشارع، في النادي، في البيت، هنا هنا، بيقول كل شوية كل ما يبص لحاجة تفرح، فبسرعة الخلايا دي تعمل ايه؟ ها؟ تشتغل. يبص تاني تشتغل، تبص تالت تشتغل، رابع، خامس، سادس، كل شوية عمال يعمل إثارة 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 للفص ده. فبتكون النتيجة مع كثرة إطلاق البصر للمحرمات الفص ده الخلايا بتاعته كبرت، عجزت، ماتت. ومعنى ان هي ماتت، لو جينا بعد كده بقى بعد فترة طويلة حطينا قدامك الأكل اللي انت أول مرة شفته فرحت، حطيته قدامك، ايه اللي بيحصل؟ عادي ولا حاجة. طب حطيناك قدام موقف البحر والسماء ولا حاجة، وهنا تنتشر بقى أمراض الاكتئاب والأمراض النفسية، لأن ما عادش في حاجة بتسعده، ما عادش في حاجة بتفرحه. فسبحان الله، كم بيدور على لذة في نظرة فما جنى بعد هذه النظرة إلا الحسرة، فما جنى بعد هذه النظرة إلا الحسرة. لذا ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم بقى على المؤمنين، انتم ان شاء الله احسبكم كذلك ولو زكى الله احد، اللي دايما عينه كده مدغطيه ومقفوله، ما شاء الله مبسوط وفرحان، وكل ما يشوف زوجته واولاده ما شاء الله لك وسب الله ما شاء الله فرحان بيهم. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، والف صفاتهم، والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا. ايه هو يا ابني؟ بمجرد ما بيشوف زوجته بيبقى فرحان، زوجته بالنسبه له قرة عين، خلاف التاني اللي عينيه زايغه. هو متزوج وربنا اعطاه الحلال، متزوج عنده الحلال بتاعه، عينيه زايغه يمين وشمال، وكل ما يقابلك انا عايز اتجوز. يا ابني خليك راجل واسكت احسن لك، انا عايز اتجوز، انا لازم مش عارف ايه، اصل مش عارف ايه، اصل كذا اصل كذا، وانا زوجتي بصراحه متزوج كل حاجه، بس انا عايز واحده كمان. يا ابني خدوا القاعده دي يا اخواني، قاعده مهمه جدا. قاعده بتقول: اذا لم يغنيك ما يكفيك فكل ما في الارض لن يغنيك. ولا ثاني بتقول: إذا كان لا يغنيك ما يكفيك فكل ما في الأرض لن يغنيك. إذا ما كنتش شايف الغنى في الحلال اللي ربنا ادهولك، فصدقني لو جبت لك التانية والتالتة والرابعة، الأخ بتاع السبايا فين؟ مش هنا النهاردة؟ وجبت لك مثلا عند 500-600 يعني سبية، والله لن يغنيك، والله لن يغنيك. لذا برضو بقول لكم ان من اخطر ما يتعلق بمسألة جارحة البصر المفاسد اللي بتعملها جوه البيوت، المفاسد اللي بتعملها جوه البيوت. فكم من بيوت هدمت بسبب ان انا اطلق بصري. ليه يا اخواني؟ احد علماء النفس بيقول الكلام اللي جاي ده، وياريت تركزوا فيه شوية. انا ماشي في الشارع فلقيت واحدة مثلا كشف شعرها وشعرها ناعم وسايح ولون اصفر، بعد شوية نظرت لواحدة تانية مثلا بيضة جدا، بعد شوية بصيت لواحدة جسمها بصورة معينة وربعة وخمسة وستة وسبعة. فبيقولوا فإن هذا الإنسان لماذا لا يكفيه، لماذا لا يغنيه ما يكفيه، لماذا لا يغنيه ما يكفيه؟ ليه زوجته يعني لا تغنيه أو لا تكفيه؟ ليه؟ لأن الإنسان لما بصل دي خد منها الشعر، ودي خد منها اللون، ودي خد منها مش عارف إيه، ودي خد منها إيه، وكون في دماغه شكل معين في كل الصفات اللي شافها في كل البنات. يجي بعد كده عقله الباطن يفضل يقارن بين زوجته وبين الشخصية الوهمية اللي هي حتى يعني لن يجدها في الدنيا أصلا إلا إن شاء الله يوم القيامة إليها في الجنة في الحور العين مثلا، فهو خلاص يعمل دايما مقارنات فلا يرضى عن زوجته ولا يرضى عن أولاده. علشان كده كتير من البيوت خربت من المنطلق ده. أما عباد الرحمن اللي عيونهم أصلا لا ترفع للحرام، فربنا عز وجل بيغنيه بصورة ما بعدها غنى. أذكر لكم قصتين وهقول لكم إيه العبرة من وراء القصتين. القصة الأولانية ذكرها أحد الدعاء، بيقول إنه كان في مركز إسلامي في أمريكا، وكان في شاب مغربي إن شاء الله لأخوة الله ربنا عز وجل يعني أنار الله عز وجل وجهه بالإيمان. الشاب ده في يوم طالع نطاح من نطاحات السحاب مثلا 75-80 دور، فطبعا الأسانسير بياخد وقت، فطبعا دخل مجموعة من الرجال والنساء والكلام ده في قلب الأسانسير وهم طالعين معاه، فكل شوية واحدة تنزل واحدة تنزل واحد ينزل إلى أن تبقى معه فتاة غاية في الجمال. فطبعا هو عينه فين؟ عينه في الأرض. فصممت إن هو لما جي ينزل هي تنزل وراه، أنت ما بصتليش ليه؟ أنت مش شايف إن أنا جميلة؟ لا والله أنا والله ما رأيت جمالك علشان أعجب بهذا الجمال أصلا، أنا ما رأيتوش أصلا، ليه ومش ليه وانت فقال لا إن ديني يحرم علي ذلك. سألت بقى إيه الدين ده وإيه الرب ده وإيه الإله ده، لأن في أمريكا كل 3 ثواني في حالة اغتصاب. والتقرير ده لما تعرض على قناة CNN طلع بقى المسؤولين في أمريكا وقالوا لا الكلام ده مبالغ فيه جدا والكلام ده مش صحيح، هو مش كل 3 ثواني، هو كل 6 ثواني حالة اغتصاب. فطبعا المجتمع هناك يعني مش ممكن اكون انا كده وانت معايا في اسانسير والدنيا مقفله وانت حتى ما تفكرش تبص لي. فسالت، فالحمد لله هداه الله سبحانه وتعالى، هداها الله سبحانه وتعالى الاسلام واسلمت واصرت ان هو يتزوجها وتزوجها. الشيخ بيقول انا رايح بعد كده رايح المركز الاسلامي فبسال فين فلان، قالوا له فلان ايه بقى، هو 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 ايه يا جماعه في ايه ده، حصل كذا وكذا وكذا، والبنت دي ابوها ما شاء الله ثري جدا وبقى حاجه كبيره جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. فانا بقول الكلام ده ليه؟ الاسانسير ده فين يا شيخنا؟ ماشي. فلعل ان ربنا عز وجل يعني يرزقك. الموقف الثاني برضه لأحد الشباب المسلمين ولكن من آسيا، شرق آسيا، من الهند أو باكستان في المناطق دي، وكان شغال عامل بنزين في أحد الدول الأوروبية. كانت فيه برضه بنت فائقة الجمال وأبوها كان ملياردير ومات وهي الوريثة الوحيدة فكل الأموال بتاعتها، وكانت البنت دي شغالة عارض أزياء والدنيا كلها بس يعني غاية أمانيها أنها بس يعني عينيها تقع على عينيها وما بيوصلها بس. الولد ده كل شوية تطلع بالعربية فتفول بنزين ولا ينظر إليها أبدا أبدا. شوفوا عزة المسلم انك تكون عزيز كده، عزة المسلم انك تحبس الشهوة الحرام دي مسألة النظر. فسبحان الله في يوم بقى نزلت بقى في قمة الغضب، هو ليه بيتعامل معاه باللامبالاة دي، ليه بيتعامل معاه بكذا، فنزل برضو ودار حوار يسير انتهى بإسلام البنت وبزواجها من هذا الولد. وسبحان الله كيف فتح الله عليه. يا ابني الحاجات دي ممكن نسمع عنها بس برضه، عشان ايه ما يعني الحاجات دي احنا ممكن نسمع عنها بس، ولكن ان شاء الله انا على يقين انك لو عملت كده ان شاء الله الحور العين هيستنوك في القيامة باذن الله، فخلونا بس عشان يبقى الكلام واقعي. ولكن والله العظيم كم من نظرة جلبت حسرة، والله كم من نظرة جلبت حسرة، وكم من نظرة جلبت للإنسان سعادة. أذكر لكم موقف سريع كده، الكلام ده كان إمتى؟ من ثلاثة أيام بالضبط. شاب بيقول لي أنا كنت رايح زيارة فدخلت محل كده أجيب مثلا إيه الشوكولاتة، أجيب حاجة أخش بيها للبيت اللي أنا رايح أزوره ده. فبيقول دخلت محل كبير، والمحل ده هو عبارة عن محل بقى كده كبير وهم عاملين صندرة فوق كده، صندرة أزاز دي بيحطوا فيها بقى ايه الحاجات بتاعتهم، الكراتين، الحاجات اللي هم بيبقوا عايزينها يعني. والصندره دي ازاز، فاللي فوق شايف اللي تحت، اللي فوق شايف ايه اللي تحت. هو اخ ملتزم، فبيقول دخلت اجيب حاجه فلقيت اللي بتقطع البسبوسه ومش عارف ايه والكلام ده بنت فائقه الجمال. فبيقول سبحان الله انا بقيت في صراع جوايا، ابص ما بصش. فقال لي كنت من وقت تاني اقعد ابص كده، وايه لما احس ان حد داخل او عامل ايه فبيقول سبحان الله والله العظيم، بيقول خلاص انا بقى ما فيش حد بقى شايف حاجه، فانا فضلت ابص كده، فبيقول لي سبحان الله، بصيت فوق لقيت واحد بيبص عليا بيقول لي ربنا شايفك. فبيقول انت لا تتخيل ان انا واحد ملتحي ودخلت المكان وواحد من فوق شايفني، وبعد ما انا خلصت وقعدت ابص بقى بمزاجي اميل على فكره ربنا شايفك. تخيل قد ايه سقط من نظر هذا الانسان. انت دقن تايواني، تخيل بقى ولله عز وجل المثل الاعلى، والله الموقف ده حصل من 3 ايام. تخيل بقى ولله المثل الاعلى لما ربنا بينظر ليك من فوق السماء وانت واحد معاك صاحبك ماشي كده وانت مش واخد بالك، قمت باصص كده، ايه قدرك وايه مقامك دلوقتي عند ربنا سبحانه وتعالى؟ المشكله برضو مش في كده، المشكله برضو مش في كده، المشكله الاخطر من كده يا اخواني ان العين كثرت نظرها للحرام بتصاب بعده امراض. زي مثلا يقول لك لاعب كره جاله رباط صليبي، الرباط الصليبي ده هيخليه يلعب كره ثاني كل سنه طيب، يقعد بقى في بيتهم. والله يا اخواني المرض البدني ده سهل يسير، ولكن ما هو اخطر من ذلك ان عينيك دايما تكون راحه للحرام، فالله سبحانه وتعالى يبتليها بمرض زي الامراض اللي ربنا ذكرها في القران، كما قال ربنا تبارك وتعالى ولو شئنا لطمسنا على اعينهم. حافظين سوره ياسين؟ حافظين سوره ياسين؟ طب تقرأوا لنا الايه كده، ولو شئنا ها لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. كم مرة قرأت الآية دي؟ وكم مرة عرفت إن في مرض اسمه الطمس على العين؟ ممكن أسألك سؤال، ولو شئنا لطمسنا على أعينهم في السبق الصراط، الصراط هنا المقصود بإيه؟ الصراط هنا المقصود به كما قال بعض أهل العلم هو طريق الهداية في الدنيا. طمس الله عز وجل بسبب معصيه على عينه فلا يرى طريق الهداية. ممكن تكون جاية وعشان تحضر درس قاعدة مع زميلتها في الجنب يتكلموا ما سمعوش حاجة أصلا، أصل في طمس حصل، أو جت وسمعت وما شافتش أصلا، في طمس حصل. نفس المشهد اللي كنت بقوله لكم من دلوقتي، احنا واقفين بندفن واحدة وواحد تاني بيقول للتاني انت هتروح السينما امتى، أصل في طمس على العين حصل. واحد يقرأ القرآن ومش حاسس بيه ولا عارف يقرأ أصلا، أصل في طمس على العين حصل، شاف آية عظيمة جدا وما تأثرش ولا أثرت فيه، في طمس على العين حصل فهو مش شايف أصلا. قال ابن عباس رحمة الله عليهما ورضي الله عنهما، الطمس على البصر هو الضلال بعد الهدى. وقال الحسن، الطمس على العين فهم في طريقهم يترددون، مش ثابت على الطريق، عمال يقوم ويقع. يا ابني كم مره من المرات انت ما قدرتش تقوم تصلي الفجر رغم انك سامع الاذان بسبب ان في طمس حصل اصلا. وقال السدي، طمسنا على اعينهم، معناها اي على اعينهم فلا يبصرون طريق الهدى ابدا. ده مرض، فممكن في يوم من الايام انا ابص النظرة حرام ابتلى بهذا المرض، ان طمس على العين، طمس على العين، فخلاص كل سنه وانت طيب. ما هو أخطر من ذلك إن الطمس ده ما يكونش في الدنيا ولكن يكون في الآخرة. واللي أنا عايز أوصله لكم يا أولاد، اللي يصل في الدنيا لمرحلة إنه يطمس على عينه سيطمس على عينه ولكن في القيامة، وذلك عند مروره على الصراط. ماشي على الصراط، ربنا يا رب يعافيني وإياكم، اطمس على عينه هو شايف. وربنا قال ولو نشاء لطمس، ولو شئنا لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط. ايه الصراط؟ صراط المستقيم في الدنيا او صراط الاخره؟ ما اعرفش عندي. ودي الكارثه، ودي الكارثه، انك رايح كده عارف ان الطريق ده لو عديته هتخش الجنه، اطمس على عين الانسان وقع في جهنم. نرفع الاذان كمان ان شاء الله. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. زي ما قلت لكم يا اخواني الان، ان اطلاق البصر بيؤدي ان مع كل نظره
زي الكاميرا، صورة اتخذت اتحطت جوه القلب في الذاكرة بتاعت الإنسان، صورة ورا صورة صورة ورا صورة، فتخرج كل ما في القلب من خير. ولو جيت في يوم من الأيام تبقى كويس، تصلي تصوم تقرأ قرآن تعمل حاجة، مفيش مكان في القلب أصلا يستشعر هذه الحلاوة، حلاوة الطاعة حلاوة الإيمان. وزي ما قلت لكم إن مشكلة إطلاق البصر إن البصر ربنا جعل بينك وبين الحرام مفاوز بعيد قوي عنك، إطلاق البصر عامل زي النظارة دي تخلي الحاجة البعيدة قريبة منك، فإطلاق البصر بيسر ليك الحرام جدا وبيقربه منك جدا. كذلك أيضا من أخطر مشكلات البصر إطلاق البصر هي مسألة الطمس على العين فلا ترى العين. دي عندي كاميرا وعايز أصور صورة، فأنا ببص من هنا شايفكم من هنا هو، أنا شايفكم كده، فشايف كل واحد على صورته. أنا شايف مثلا حبيبة ورا هي عمالة تلعب ومعاها حمزة وجايين عليا هما، وشايف هنا محمد والسيد بيصلي ورا العمود اهو هيرفع ايديه دلوقتي وبيضحك ليا اهو. المشكلة أنا شايف الأمور على حقيقتها. مشكلة إطلاق البصر أنه يحدث مع إطلاق البصر الطمس على هذا البصر. طمس، تخيل واحد بقى دلوقتي عايز ياخد مشهد وأنا حاطط إيدي بالظبط كده، هو شايف حاجة؟ شايف حاجة؟ هو ده الطمس اللي ربنا عز وجل سماه في آية أخرى جعل على أبصارهم إيه؟ غشاوة. أو اللي ربنا عز وجل قال في آية أخرى أعمى بل هم قوم عمون. يعني إيه عمون؟ مش شايفين. طب هو بيشوف ولا بيشوفش؟ ولكن هو تم الطمس على البصر فمش شايف الأمور على حقيقتها فيضيع الإنسان ده. تنسوش الثلاث حاجات دول، أو إن إطلاق البصر هيخلي الشيطان يتحرك فيك بالريموت كنترول في كل موقف من المواقف اللي عايز تستحضر فيه قلبك، هو كله هيعمله الشيطان، هيذكرك بس بالصورة رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو ستة أو عشر أو خمستاشر أو عشرين، فبقيت عامل زي اللي بيتحرك بالريموت كنترول، خلاص مسلوب الإرادة، مسلوب الإرادة خلاص، الشيطان بيتحكم فيك كما يشاء. المشكلة الأخطر، المشكلة الأخطر أثر إطلاق البصر على العبد في الآخرة، لأن بصرك في الدنيا هيؤثر فيك بصورة كبيرة جدا في الآخرة. فالبصر اللي كان في الدنيا محفوظ عن محارم الله فلا ينظر إلى شيء حرام، لا يمكن أبدا أن يدخل في قول الله سبحانه وتعالى إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. العين اللي غضت الطرف عما حرم الله عز وجل في الدنيا لا يمكن أبدا أن تدخل في الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها أبصارها خاشعة أي ذليلة، وده في الآخرة. العين اللي كانت في واحدة عدت قدامها فكفت عما حرم الله لا يمكن أبدا يوم القيامة تدخل في قول الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، لا يمكن أبدا. العين اللي غضت عن محارم الله تدخل في قول الله عز وجل فأصمهم وأعمى أبصارهم، لا يمكن أبدا من قريب أو من بعيد تخش في هذا الوضع. وإنما هذه العين التي كفت عن محارم الله هي عين محفوظة عن كل ما يؤذيها يوم القيامة. الناس دي إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار عند مرور النار قدام الكل كده، فالعين اللي نظرت في الدنيا على الحرام هي الآن شاخصة وهي الآن خاشعة وهي الآن متقلبة وهي الآن ذليلة، وهي الآن ذليلة. هذه العين لا يقدر الله لها أبدا أن تنظر إليه، فيحرمها الله سبحانه وتعالى من أعظم نعيم أهل الجنة ومن أعظم لذة في الجنة، وهي لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فذكر الله عز وجل الآن عقوبتين، عقوبة النار وعقوبة الحرمان من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. ومما اتفق عليه العلماء أن أعظم عقوبة قد يبتلى بها العبد أن يحجب عن ربه، أن يحجب عن ربه.
إنما العين الثانية اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله اجتهدت في طاعة الله وامتنعت تماما عما حرم الله، فهذه العين هي التي عناها النبي بقوله ثلاثة حرم الله عليهم النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين كفت عن محارم الله. وعين كفت عن محارم الله، دي العين اللي ربنا عز وجل يكرمها جدا في الآخرة، وهي العين التي قال الله سبحانه وتعالى في شأنها: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. من أخطر المشكلات المتعلقة بإطلاق البصر، يعني النهاردة للأسف الوقت جرى مننا وما تكلمناش إلا على جزء 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 بس من المشكلات المتعلقة بإطلاق البصر. من أخطر المشكلات المتعلقة بإطلاق البصر ضعف القلب. هضرب لك مثال عشان أقولك بس يعني إيه ضعف القلب. في واحد اتعرضت عليه فتنة من الفتن، فكان على طول معاذ الله إنه ربي أحسن شيء. أنت بتقولي إيه؟ يوسف ده قلب قوي، ده واحدة بعتت له كده على المسنجر عنده على الرسائل في الصفحة: هلو أنا فلانة، بالإنجليزي عارفينها؟ تضحكوا ليه؟ فأول ما تعرضت عليه المسألة قفل وخلاص. إيه دي؟ ده القلب القوي. عكسه لكن بقى في جنبك أنت هو كان نشوف المصلحة دي بقى، ده القلب الضعيف اللي مع أول غمزة كده وقع. القلب القوي، القلب القوي اللي مش منتظر لأذان الفجر يضبط منبه أو حد يعد عليه، ولكن ده هو ما شاء الله أصلا من قبل الفجر بساعة من غير ما حد يصحيه هو قام، بخلاف القلب الثاني اللي 50 واحد اتصلوا عليه، 50 منبه، و50 واحد دلقوا عليه مية، و50 واحد مش عارف ايه، وسمع اذان الفجر وقام واخد اللحاف كده وقام نايم. الفرق بين الاثنين قوة القلب. اكثر ما يؤثر في القلب قوة وضعفا مسألة النظر. اكثر حاجة تأثر في القلب يا اما تديله قوة يا اما تديله ضعف مسألة عينيك. فكلما كان الإنسان غاضا عما حرم الله كلما ازداد قلبه قوة وثباتا. أما الثاني فتلاقيه في وقت المشكلة مرعوب ورجليه بتخبط في بعضها. شوف ربنا سبحانه وتعالى، وعايز بس تركزوا في معاني القرآن دي، إن المعاني دي يعني قل معلش نحن نقف معاها، خدوا بالكم منها بس. أما الأولاني قال الله سبحانه وتعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم إيه؟ هلم إلينا. ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم إيه؟ تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. ده في غزوة الأحزاب. الناس المعوقين ما بيعملش طاعة ولا بي، ولو شافوا حد راح يعمل طاعة يصبطوه يقعدوه. ده والعياذ بالله اللي في وقت في حاجة حصلت تلاقي سبحان الله قلب مهزوز، تبص على وشه عينه، انت عارف راجل لما يجي يموت تلاقي عينه عملت تعمل كده، هو كده بالضبط ضعف قلب. كما قال الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره، فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم. حصل حاجة تلاقيه رعب وزعر، أصل القلب ضعيف. على الفارق من التاني، على الفارق من التاني اللي أول ما حصلت الأزمة ولما رأى شاف عينينا هي، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ها هذا ما وعدنا الله ورسوله ها وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ده ما ازدادوش خوف، ده ازدادوا إيه؟ إيمان. ما ازدادوش رعب، ده ازدادوا تسليم، الموضوع انتهى. لما تيجي تقول لي انا ببقى قايم عايز اصوم واكمل صيام، بس اجي كده بعد الفجر بعد ما صليت الفجر بقيت عطشان عايز اشرب فبشرب وما بقدرش اكمل، اقول لك ده ضعف قلب. القلب بقى ضعيف منين؟ مرض من اثنين، يا إما مرض الشبهة وده علاجه في العلم، يا إما مرض الشهوة، واللي أول وأخطر حاجة متعلقة به هي مسألة إطلاق البصر، دي أخطر حاجة تضعف قلب الإنسان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إيه؟ قال فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ورائي حجاب ذلكم أطهر إيه؟ لقلوبكم وقلوبهن. خد بالك من حاجة، النبي قال لنا الآن إن طهارة القلب في موقف عجيب، يعني ربنا بيقول للصحابة اللي هم أطهر الناس قلبا بعد الأنبياء والمرسلين، لو جيتوا في يوم من الأيام تسألوا زوجات النبي اللي هم أمهاتكم، اللي هم أمهاتكم، لازم يكون في بينكم وبين بعض حجاب. ليه؟ ربنا بيقول إن هذا أطهر لقلبك وقلبها. مع الصحابة اللي هم أطهر الناس قلب، مع أمهات المؤمنين، وفي حد ممكن في يوم من الأيام يفكر في أمه؟ ده مستحيل. ومع ذلك بيقول لك ده طهر قلبك. وبالتالي لما تكون في يوم من الأيام تطلق البصر يمين وشمال، كن على يقين إن قلبك بدأ يضعف، بل قلبك بدأ يمرض، قلبك بدأ يحصل فيه مشكلة. وهي دي المشكلة. علشان كده نختم بقى بثلاث أربع أثار كده، ونكمل باقي مفاسد إطلاق البصر الأسبوع القادم إن شاء الله إذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا. كان السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين في مسألة إطلاق البصر حاجة جميلة، علشان كده هم ما وصلوش للي وصلوا له ده إلا بعد أما هم سيطروا على جوارحهم، مش جوارحهم هم اللي سيطروا عليهم. يقول وكيع خرجنا مع سفيان في يوم عيد، تعرفين بقى يوم العيد بقى البنات خارجين تصلي والنساء وكل بقى رايح في أبهى زينة، فخرجنا مع سفيان في يوم عيد فقال إن أول ما نبدأ به يومنا هذا غض أبصارنا. أول عبادة لنا النهاردة مش صلاة العيد ولا التكبير، ولكن أول عبادة لنا النهاردة هو إيه؟ بخلاف بقى اللي نازل صلاة العيد علشان إيه؟ استووا يا أختي كده في جنب، استووا كده في جنب. وقال حسان بن أبي سفيان، يقول أحد السلف خرجت مع حسان بن أبي سنان في يوم عيد فقلنا له ما رأينا عيدا أكثر نساء من هذا العيد، قال سبحان الله والله ما رأيت منهم أحدا. وأما حماد بن زيد وأما الربيع بن خثيم رحمه الله فخرج ذات يوم إلى السوق ليشتري بعض الحاجات، فمر عليه نسوة من الناس، نسوة من النساء، فلما عدوا عليه فقالت واحدة إنه رجل أعمى تعوذوا بالله من العمى. هم شايفينه أعمى مش شايف أصلا. وقال ذو النون النظرات أولها أسف وآخرها تلف. النظر الحرام أولها أسف وآخرها تلف. وقال حماد بن زيد لرب نظرة لأن تلقى أسدا فيقتلك خير لك منها. يعني ممكن في يوم من الأيام نظرة الأحسن ليك إن أسد يقبلك ويأكلك أحسن من تكون أنت نظرت هذه النظرة، لأن هذه النظرة أعقبت حسرة وأعقبت معصية وأعقبت مصيبة. لو كنت مت أسد موتك ولا حاجة خلاص الحمد لله ربنا يأجرك في مصيبتك ونعزي فيك، بس أحسن من النظر اللي كانت ممكن تفسد عليك دينك، لأن الأسد هيفسد عليك إيه؟ دنياك. أما النظرة فتفسد عليك إيه؟ لا ده هتفسد عليك دنيتك ودينك وأخرتك. عشان كده إخواني كان يقول الإمام الغزالي رحمة الله عليه من لم يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ فرجه. اللي مش هيقدر يغض بصره مش هيقدر يحفظ فرجه. وقال ابن الجوزي أكثر فساد القلوب في تخليط النظر، أكثر حاجة تفسد القلب تخليط النظر، نظر دائم المستمر. ونختم بهذه الكلمة للإمام القرطبي رحمة الله عليه فقال النظرة بذرة. النظرة للحرام دي عبارة عن بذرة سرعان ما تصبح زرعا يصعب قلعه. ممكن في يوم من الايام انا نظرت النظرة حرام، نظرت الواحدة زميلتي في الجامعة، زميلتي مش عارف فين، عملت ايه، سويت ايه، دي كانت بذرة بس اترمت في قلبك كده، البذرة دي فضلت تكبر بقى زرع مستقر جوه القلب، جذوره خلاص دخلت جوه القلب يصعب انك تطلعه. فمن البداية الصبر على النظرة اهون بكثير من الصبر على المرار او الالام اللي ممكن يجنيها الانسان وراء اطلاق الايه البصر. ده كان جزء يسير، يعني سبحان الله، يعني قد ما شاء فعل، كان جزء يسير من مفاسد النظر على الإنسان في الدنيا والآخرة. نكمل المفاسد إن شاء الله ونفتح بقى إيه الطريق إزاي بقى ننجو من مسألة إطلاق البصر الدرس القادم إذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا اللقاء والبقاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.